بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب فضل التسبيح. قال: حدثنا أبو بكر وعلي بن محمد قال: حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، يقول الإمام ابن ماجه رحمه الله: باب فضل التسبيح. التسبيح هو قول سبحان الله، وهو تنزيه الله عز وجل عما لا يليق به، تنزيه الله عز وجل عن كل ما لا يليق به، هذا هو المقصود بالتسبيح. وقد أورد ابن ماجه عدة حديث، أولها هذا الحديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. والكلمتان المقصود بهما سبحان الله وبحمده وسبحان الله العظيم. الكلمة الأولى سبحان الله وبحمده، والكلمة الثانية سبحان الله العظيم، هذا هو المقصود بالكلمتين. والمراد بالكلمة هنا الكلام، ليس بها الكلمة المفردة، وإنما يقصد بها الجملة التي تتكون من كلمات، هذا هو المقصود بها. والكلمة تطلق على الكلام وعلى الكلمة المفردة، وهذا مما جاء في من إطلاق الكلمة على الكلام، إطلاق الكلمة يراد بها الكلام. وسبحان الله وبحمده مبتدأ وخبره مقدم، وهو كلمتان، والمعنى سبحان الله وبحمده كلمتان حبيبتان للرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. وإنما قدم النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الخبر أولا ووصفه بهذه الأوصاف الثلاثة ليتشوق من يسمع هذه الأوصاف إلى معرفة هاتين الكلمتين، حتى يعرفهما وحتى يعنى بهما ويهتم بهما، لأن التقديم بين يدي الكلام بذكر الأوصاف هذا مما يدفع النفس إلى الاهتمام بما سيذكر والعناية بما سيذكر. وهو قد قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: كلمتان خفيفتان على اللسان، يعني ليس فيهما كلفة ولا فيهما مشقة، بل هو كلام سهل يسير يجري على لسان الإنسان إذا وفقه الله عز وجل، فيقول سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم. فهما خفيفتان على اللسان، يعني لا كلفة فيهما ولا مشقة على الإنسان في كونه يأتي بهما، لأن ذلك شيء سهل عليه يسير عليه وهو خفيف على لسانه. ومع خفته على اللسان فهو أيضا ثقيل في الميزان، هذا يبين عظيم الأجر والثواب من الله عز وجل لهاتين الكلمتين، وهما التسبيح لله عز وجل. فإنه مع خفتهما على اللسان فإنهما ثقيلتان في الميزان، ومع ذلك أيضا هما حبيبتان للرحمن. فهذه أمور مرغبة مشوقة تجعل السامع يهتم ويحرص على معرفة ما أريد بهذا الكلام الذي هو سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وفي قوله حبيبتان للرحمن دليل على اتصاف الله بصفة المحبة، وأن الله وأن من صفات المحبة سبحانه وتعالى، فإن هذا مما يحبه من الكلام، مما يحبه من الكلام هاتان الكلمتان، التسبيح لله عز وجل وتحميده والثناء عليه وتعظيمه سبحانه وتعالى، فإن ذلك مما يحبه الله سبحانه وتعالى. فإذا هاتان الكلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان لا مشقة فيهما، ثقيلتان في الميزان لعظم ثوابهما وعظم أجرهما، وفيه وزن الأعمال في الدلالة على أن الأعمال توزن، وأن الأعراض تكون أجساما توضع في الميزان، لأن قول الحمد لله هذا كلام، ولكن الله تعالى يجعل هذا الكلام مخلوقا على يعني يوضع في الميزان فيكون له ثقل ويكون له وزن، ففيه إثبات الميزان إثبات الوزن وإثبات الميزان. وقد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أن له كفتين وأنه توزن به أعمال توزن به أعمال العباد، كلمتان حبيبتان للرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله يعني. وسبحان المقصود بها التنزيه، والحمد هو الثناء على الله عز وجل بكل جميل يليق به سبحانه وتعالى، فجمعت هذه الجملة وهي كلمة سبحان الله وبحمده بين التنزيه والثناء، التنزيه بالتسبيح والثناء بالتحميد، وأن الله تعالى مستحق للحمد والمستحق للثناء سبحانه وتعالى. وكذلك سبحان الله العظيم، تسبيح الله عز وجل وصفه بالعظمة والجلال، وأنه سبحانه وتعالى العظيم الكبير المتعال سبحانه وتعالى. وهذا الحديث ختم به البخاري صحيحة، فهو آخر حديث في صحيح البخاري وقد تبعه بعض العلماء بختم كتبهم بهذا الحديث، ومنهم الحافظ بن حجر في بلوغ المرام فإنه ختم كتابه بهذا الحديث، ومنهم الحافظ المنذري فإنه ختم كتابه الترغيب والترهيب بهذا الحديث، اقتداء بالإمام البخاري رحمه الله. ثم إن هذا الحديث من 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 من, من الأفراد، يعني فرد يعني جاء من طريق واحد، فإنه لم يعرف إلا عن أبي هريرة، ولم يعرف عن أبي هريرة إلا من طريق أبي زرعة، ولم يعرف من طريق أبي زرعة إلا عن عمارة بن القعقاع، ولم يعرف عن عمارة بن القعقاع إلا عن محمد بن فضيل، ثم كثر الآخذون له عن محمد بن فضيل. ومثله أول حديث في صحيح البخاري، فإن وحديث إنما العباد النيات، فهو من الأفراد الذي جاءت من طريق واحد، لأنه جاء عن عمر ورواه عن عمر علقه وقاص الليثي، ورواه عن علقه وقاص الليثي محمد بن إبراهيم التيمي، ورواه عن محمد إبراهيم التيمي يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم كثر الآخذون له عن يحيى بن سعيد الأنصاري، فهو يقال له فرد ويقال له غريب. ومن المعلوم أن الحديث إذا صح ولو كان من طريق واحد فإنه معتبر، والآحاد سواء كانت من طريق واحد أو أكثر ما لم تصل لحد التواتر فإنها معتبرة عند العلماء، وسواء كان ذلك في العقائد أو الأحكام أو الأخلاق والآداب وغير ذلك. وأول حديث في صحيح البخاري وآخر حديث فيه هما من الأشياء الغرائب التي جاءت من طريق واحد، والأفراد التي جاءت من طريق واحد. نعم.
قال حدثنا أبو بكر.
أبو بكر هو من أبي شيبة، ثقة خلي أصحاب كتب الترمذي.
وعلي بن محمد
هو الطنافسي، وهو ثقة خلي النسائي بن مسلم علي وابن ماجه.
عن محمد بن فضيل
وهو ابن رضوان صدوق أخرج أصحاب كتب.
عن عمارة بن قعقاع
وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
عن أبي زرعة
أبو زرعة بن عمرو بن جرير وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي هريرة
عن أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي أكثر الصحابة حديثا.
وقع في بعض النسخ عن أبي بشر وعلي بن محمد.
أبو بشر هو علي بن علي بن ابن خلف علي بن خلف لكن ما أدري إيش ال إيش ال
راجعنا شخصا وجدنا أبو بكر
أبو بكر
نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي سنان عن عثمان بن أبي سودة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به وهو يغرس غرسا فقال يا أبا هريرة ما الذي تغرس؟ قلت غراسا لي. قال ألا أدلك على غراس خير لك من هذا؟ قال بلى يا رسول الله. قال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يغرس لك بكل واحدة شجرة في الجنة.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو يغرس وهو يغرس غرسا
وهو يغرس غرسا
نعم وهو يغرس غرسا أو غرسا. والرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين له الغرس الذي هو المهم وهو ما يحصل به ويحصل في الآخرة من الغراس في الجنة، وفيه يعني التنبيه إلى الفرق يعني بين ما يكون في الدنيا وما يكون في الآخرة، وأن ما يكون في الآخرة هو الذي فيه الخير لأن فيه النعيم وفيه المقيم النعيم المقيم والبقاء في الجنة والاستفادة من غرسها وثمارها وفواكهها. وأما الدنيا فالناس لهم أن يغرسوا ويسوق لهم أن يغرسوا، وفي غرسهم في الدنيا الخير الكثير لأنهم ينتفعون هم بأنفسهم وينتفع الناس بغرسهم بما يعني يخرج منهم من ثمرات يعني يبيعونها أو يهدونها أو يتصدقون بها، وكذلك ما يأكلوا من طيور وحيوانات فإن في كل ذلك أجر وفي كل ذلك ثواب. لكن الغراس الذي هو في الجنة وعمل الأعمال الصالحة التي يلقاها الإنسان أمامه في الجنة لا شك أن هذا هو الخير، والغراس في الدنيا إذا لم يشغل عن الآخرة فالناس بحاجة إليه وفي ذلك الخير الكثير وفي ذلك الأجر العظيم فيما إذا تصدق وأهدى وأكل منه الطيور وغيرها مما يستفيد من ذلك الغرس. ففيه التنبيه عند يعني ما يتعلق بالدنيا إلى ما يتعلق بالآخرة كما قال الله عز وجل وتزودوا فإن خير زاد التقوى، تزودوا فإن خير زاد التقوى يعني أن الناس يتزودون في أسفارهم بما يحتاجون إليه، وخير زاد في السفر إلى الآخرة تقوى الله عز وجل، لأن السفر للآخرة هو سفر وزاده التقوى. وأما سفر الدنيا فزاده النقود والطعام والشراب التي يحتاج إليها الناس، يحتاج الناس إلى الأكل والشرب وما يكون معهم من النقود التي يشترون بها ما يحتاجون إليه من لباس وما أكل وغير ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم نبهه إلى أن هذه الكلمات التي هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أنها خير.
قال سبحان الله والحمد لله يغرس لك بها بكل واحدة شجرة في الجنة.
يغرس لك بكل يعني كلمة من هذه الكلمات التي هي التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير شجرة يعني في الجنة. ففي ذلك الحث على ذكر الله عز وجل والحث على يعني هذا الذكر، وهذا الذكر من خير الكلام وهو من أفضل الكلام كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال ألا أدلك على غراس خير لك من هذا؟
ألا أدلك على غراس خير لك من هذا؟ يعني لا ينفي كونه يغرس شجر في بستانه ويحصل له فيه, ولكن تنبيه إلى ما هو أهم منه, تنبيه إلى ما هو أهم منه, ولا يعني ذلك ترك هذا الذي هو عليه, وإنما تنبيه إلى ما هو أهم وإلى ما هو أعظم. وفي قولها لا أدلك, هذا يعني من البيان الذي اتبعه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في التشويق إلى ما يلقيه عليهم, كما مر في الحديث السابق كلمتان حبيبتان تشويقا إلى معرفة الكلمتين, وهذا في تشويقا إلى الغراس الذي هو خير من غراس الدنيا, وهو ذكر هذه الكلمات التي فيها تسبيح الله وتعظيمه وتكبيره وتهليله, وأنه يغرس بكل واحدة منهن إذا قالها شجرة في الجنة.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عفان
الثاني بن مسلم الصفار ثقة أخرج أصحاب الكتب,
عن حماد بن سلمة
ثقة أخرج أبو خالد تعليقا مسلم أصحاب السنن,
عن أبي سنان
وهو
لين الحديث والبخاري في المفرد وأبو داود في القدر الترمذي وابن ماجه, عن عثمان بن أبي سودة
وهو
ثقة أخرج البخاري في المفرد وأبو داود الترمذي وابن ماجه, عن أبي هريرة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا مسعر قال حدثني محمد بن عبد الرحمن عن أبي لشتين عن ابن عباس عن جويرية رضي الله عنهم أنها قالت مر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صلى الغداء أو بعدما صلى الغداء وهي تذكر الله, فرجع حين ارتفع النهار أو قال انتصف هي كذلك, فقال لقد قلت منذ قمت عنك أربع كلمات ثلاث مرات هي أكثر وأرجع أو أوزن مما قلت, سبحان الله عدد خلقه, سبحان الله رضا نفسه, سبحان الله زينة عرشه, سبحان الله مداد كلماته.
ثم ذكر هذا الحديث عن جويرية أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها أنها كانت في مصلاها بعد صلاة الصبح وكانت تذكر الله وتسبحه, والرسول صلى الله عليه وسلم ذهب منها ورجع في الضحى وهي جالسة في مجلسها, فقال لقد قلت بعدك أربع كلمات هي أثقل وأوزن وأعظم مما قلت, فسبحان الله سبحان الله عادل خلقه, سبحان الله رضا نفسه, سبحان الله زينة عرشه, سبحان الله مداد كلماته. قال ذلك يعني ثلاثا, وهذا يدل على فضل هذا الدعاء وعلى عظيم شأنه, وأنه من لديها الجامعة سبحان الله عدد خلقه, الخلق لا يحصيهم إلى الله عز وجل, سبحان الله عدد خلقه يعني والخلق لا يحصيهم إلا الله سبحانه وتعالى, سبحان الله زينة عرشه وعرشه يعني ثقيل, وكذلك مداد كلماته, يعني قيل المقصود بالكلمات كلام الله عز وجل, وكلام الله عز وجل ليس له مداد ينتهي به الكلام, لأن كلام الله لا ينتهي كما جاء في القرآن الكريم, ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمدهم بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم, وقوله في آخر سورة الكهف قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفج كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا, يعني كلام الله عز وجل لا يحصى ولا ينتهي, لأن الله تعالى لا بداية له فلا بداية لكلامه, ولا نهاية له فلا نهاية لكلامه, فالكلام لا ينحصر ولا ينتهي, وإنما هو لا يحصى, فيكون على هذا يعني يسبح الله فيما لا يحصى, يسبح الله فيما لا يحصى يعني معنى ذلك, أو المقصود به الكثرة فقط, وأنه يعني في يعني بحيث يبلغ من الكثرة ما يبلغ, ولكن ذكر المداد الذي هو ما يكتب به كلام الله عز وجل لا يمكن أن يكتبه مداد لأنه لا حصر له لا نهاية له، والمداد مخلوق وله حصر وله نهاية كما جاء في القرآن لو كان البحر مدادا لكلمة ربي. هذه البحور الزاخرة المتلاطمة لو كانت حبرا يكتب به كلام الله لنفدت تلك البحور المداد إذا كانت مدادا، لأنها لها حد ولها مقدار وإن كانت واسعة وكبيرة، وكلام الله عز وجل لا ينحصر فينتهي المداد ولا ينتهي الكلام، ينتهي المداد الذي هو البحور الزاخرة ولو ضعفت أضعافا مضاعفة كما في سورة والبحر يمدهم بعد سبعة أبحر كما في سورة لقمان. فهذا يبين لنا يعني وكذلك رضا نفسه يعني الذي يراد به رضاه، يراد به رضا الله سبحانه وتعالى وتقديسه والثناء عليه ليرضى. فهذه أربع كلمات جامعة من جوامع الدعاء، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها خير مما قالته أم المؤمنين جويرية في هذه الفترة التي هي من بعد طلوع الفجر، من بعد صلاة الفجر إلى أن رجع إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن محمد بن بشر
ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن مسعر
ابن كدام ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن محمد بن عبد الرحمن
وهو
ثقة أخرج البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن،
نعم،
عن أبي لشتين
وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب،
عن ابن عباس،
نعم،
عن جويرية،
جويرية هم المؤمنين رضي الله عنها وأخرج حديثها أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا أبو بشر بكر بن خلف قال حدثني يحيى بن سعيد عن موسى بن أبي عيسى الطحان عن عون بن عبد الله عن أبيه أو عن أخيه عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما تذكرون من جلال الله التسبيح والتهليل والتحميد، ينعطفن حول العرش، لهن دوي كدوي النحل تذكر بصاحبها، أما يحب أحدكم أن يكون له أو لا يزال له من يذكر به.
ثم ذكر هذا الحديث عن نعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
إن مما تذكرون من جلال الله،
إنما تذكرون من جلال الله يعني ما تذكرون الله تذكرونه معظمين لله منزهين لله عن كل ما لا يليق به التسبيح التسبيح
والتهليل والتحميد،
التسبيح والتهليل والتحميد يعني قول سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر، التسبيح والتهليل والتحميد، سبحان الله ولا إله إلا الله والحمد لله، يعني أن هذا أن هذه الكلمات مما يعظم به الله عز وجل ومما يذكر من جلال الله سبحانه وتعالى من جلاله وتعظيمه وتمجيده والثناء عليه سبحانه وتعالى وتنزيهه عن كل النقائص ووصفه بالكمال اللائق بجلاله سبحانه وتعالى، فهو يدل على فضل هذه الثلاث الكلمات وأنها من خير ما يذكر الله عز وجل به ويعظم الله به وينزه ويقدس. ثم قال
ينعطفنا حول العرش،
ينعطفنا يعني يدرنا أو يعني يكون حول العرش يذكرنا بصاحبهن أو بقائلهن، وأن يعني وأنها تذكر به وتشهد له وتكون بمنزلة الشهود عليه في قوله هذا الكلام. والله عز وجل عالم بكل شيء، لكن هذه الكلمات يعني معناها أنها تكون أجساما وأنها تنعطف وتدور يعني حول العرش، وأنه لها دوي يعني لها صوت يعني بذكر صاحبه قائلها والثناء عليه والتذكير به. نعم، لها دوي
ينعطفن حول العرش، لهن دوي كدوي النحل،
نعم، يعني صوت، نعم،
تذكر بصاحبها،
نعم،
أما يحب أحدكم أن يكون له أو لا يزال له من يذكر به،
يعني يشهد له، يعني يشهد له بالأعمال الصالحة وبالثناء عليه. نعم.
قال حدثنا أبو بشر بكر بن خلف،
هو
صدوق البخاري تعليقا وأبو داود بن ماجه.
نعم.
عن يحيى بن سعيد
القطان ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن موسى بن أبي عيسى الطحان،
وهو
ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وداود بن ماجه.
نعم.
عن عون بن عبد الله،
وهو
ثقة أخرج مسلم وأصحاب السنن.
نعم. عن أبيه
أو عن أخيه،
أبوه هو عبد الله ابن عتبة، وهو
قال وثقه العجلي وجماعة،
وقيل أنه صحابي
وقيله أصحاب الكتب إلا الترمذي.
نعم.
أو عن أخيه،
أخيه عبيد الله، عبيد الله وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن النعمان بن بشير
رضي الله عنهما أخرج أصحاب الكتب.
قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا أبو يحيى زكريا بن منظور قال حدثني محمد بن عقبة بن أبي مالك عن أم هاني رضي الله عنها أنها قالت أتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقلت يا رسول الله دلني على عمل فإني قد كبرت وضعفت وبدنت، فقال كبر الله 100 مرة واحمد الله 100 مرة وسبح الله 100 مرة خير من 100 فرس ملجم مسرج في سبيل الله، وخير من 100 بدنة وخير من 100 رقبة. كبر الله 100 مرة واحمد الله 100 مرة وسبح الله 100 مرة خير.
يعني هذه 3 كلمات التسبيح وتحميد وتكبير، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، يعني خير من 100 فرس مسرج ملجم في سبيل الله.
نعم.
وخير
من 100 بدنة
وخير من 100 بدنة، والبدن هي أنفس الأموال عند العرب، هي من أنفس الأموال عند العرب. نعم.
وخير من 100 رقبة
وخير من 100 رقبة يعني اعتاق، وخير من 100 رقبة يعني تملك وتعتق، هذا يدل على عظم يعني الثواب يعني لهذه الكلمات 3 التي هي التسبيح والتحميد والتكبير. شيخ ناصر الشافعي
فقال حسن وحال على الصحيحة 1316. وأما البوصيري قال هذا إسناد ضعيف لضعف زكريا، وقد تقدم قبل هذا ب9 أحاديث.
الذي في الصحيحة يعني ذكر فيه حديث آخر عن أبي صالح، عن أبي صالح عن أم هاني، وأبو صالح قال إنه ذكوان، وحسن الحديث بهذا الطريق، وذكر أنه كان ضعفه في جامع ضعيف الجامع الصغير، وأنه بعد ذلك تبين له أنه أبو صالح ذكوان وليس أبا صالح بادام الذي هو مولى أم هانة، لكنه ما ذكر مستندا لكونه أبا صالح، لكون أبي صالح هو ذكوان السمان، ولم يذكر يعني مستندا في ذلك، فلا أدري من أين يعني ما هو وجه عدوله عن أبي صالح مولى أم سلمة أم هانة إلى أبي صالح ذكوان السمان الثقة، لأنه ما ذكر ذلك، فلا أدري ما هو المستند، وإذا كان باذان فهو ضعيف، فيكون الحديث يعني جاء من طريق زكريا بن منظور وشيخه وهما ضعيفان، وجاء من طريق يعني هذا الذي هو أبو صالح الذي هو بادام، فيكون الحديث ضعيفا، وقوله أنه أبو صالح يكون السمان لم أجد أو لم أقف على مستند له، وهو ما ذكر المستند في هذا ما ذكر. ثم أيضا الأقرب في الرواية أن الذي يروي عنها مولاها، الذي يروي عنها مولاها. نعم. وعلى هذا يكون الإسناد يعني غير صحيح إلا أن يعني يثبت أو يتبين ما قاله الشيخ ناصر بأنه أبو صائم هدف عن السمان فيثبت الحديث.
قال حدثنا إبراهيم بن منذر الحزامي
هو
صدوق خرج البخاري والترمذي والنسائي بن ماجه عن أبي يحيى زكريا بن منظور
وهو ضعيف
خرج ابن ماجه عن محمد بن عقبة بن أبي مالك
وهو مشروع
خرج ابن ماجه
مجهول الحال
عن أم هانئ
رضي الله عنها أخرجها أصحاب كتب.
قال حدثنا أبو عمر حفص بن عمرو قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن هلال بن يسار عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال أربع أفضل الكلام لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
ثم ذكرها عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع هن خير الكلام لا يضرك بأيهن بدأت، يعني قلت سبحان الله والحمد لله والله أكبر، أقول الله أكبر والحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله. المهم أن هذه الأربع هي خير الكلام بأي شيء بأي واحدة منهن بدأ وأتى بها يعني على أي ترتيب، سواء بدأ بالتهليل أو التحميد أو التكبير أو التسبيح، كل ذلك صحيح، وأنهن خير الكلام على أي حالة بدأ بهذه الأربع وختم بها. لا ليس هناك شرط أو لزوم أن يكون لها ترتيب معين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يضرك بأيها بدأت، أي أن كل ذلك على حد سواء، فهذا هو خير الكلام وهذا هو أفضل الكلام من غير أن يكون له ترتيب معين.
قال حدثنا أبو عمر حفص بن عمرو
هو
ثقة أخرجه أبو داود الفضائل الأنصار وابن ماجه عن عبد الرحمن بن مهدي
ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن سفيان
سفيان الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن سلمة بن كهيل
ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن هلال بن يساف
وهو
ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن عن سمرة بن جندب
رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب.
قال حدثنا نصر بن عبد الرحمن الوشاء قال حدثنا عبد الرحمن المحاربي عن مالك بن أنس عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة
قال
قال صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر.
ثم ذكر هذا الحديث لفظ التسبيح، قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، وهذا يدل على فضل هذه الكلمة التي هي سبحان الله وبحمده، وأن الاتيان بها بهذا المقدار قد جاء في صحيح البخاري في تقييدها بيوم، من قال في يوم سبحان الله بحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه وإن كان مثل زبد البحر، فهذا يدل على فضل هذه الكلمة وقولها 100 مرة يعني في كل يوم، فإن يعني فيها هذا الفضل العظيم لأنها جمعت بين التنزيه والثناء، لأن التنزيه في سبحان الله والثناء بقوله وبحمده.
غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر،
يعني ولو كانت كثيرة، يعني كناية عن كثرتها.
قال حدثنا نصر بن عبد الرحمن الوشاء
وهذا الكلام قوله غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، يعني إذا كان قالها، يعني هذا بالنسبة للصغائر أمره واضح، أما الكبائر فإنه لابد فيها من التوبة، وإذا كان الإنسان قال هذه مع التوبة إلى الله عز وجل من جميع الذنوب والمعاصي فإنها تكفر بذلك السيئات الكبيرة والصغيرة، إذا كان مع توبة أما إذا كان مصر على شيء من الكبائر وقال مثل هذه الكلمات فإنها لا تكفر الكبائر وإنما تكفرها مع التوبة.
قال حدثنا نصر بن عبد الرحمن الوشاء
هو
ثقة أخرج له الترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن عبد الرحمن المحاربي
وهو
لا بأس به أخرجه أصحاب الكتب.
نعم.
عن مالك بن أنس
إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة مذاهب السنة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة.
عن سمي
وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
عن أبي صالح عن أبي هريرة
أبو صالح يكوان السمان ثقة أخرج أصحاب الكتب.
قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن عمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليك بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فإنها يعني يحفظنا الخطايا كما تحق الشجرة ورقها.
ثم ذكر هذا الحديث في فضل هذه الكلمات الأربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وأنها تحط الخطايا كما تحط الشجرة ورقها بمعنى أن الخطايا تذهب وتزول وتضمحل كما أن الشجرة إذا تساقط ورقها لم يبقى فيها ورق فكذلك حط الذنوب بحيث لا يبقى منها شيء كما لا يبقى ورق على الشجرة. والحديث في إسناده رجل ضعيف.
قال حدثنا علي بن محمد عن أبي معاوية
محمد بن خازم ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عمر بن راشد
وهو ضعيف
الترمذي بن ماجه. عن يحيى بن أبي كثير
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي الدرداء
عويمر رضي الله عنه أخرجه أصحاب الكتب.
قال رحمه الله تعالى باب الاستغفار. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو أسامة والمحاربي عن مالك بن مغول عن محمد بن سوقة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المجلس يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة.
ثم ذكر باب
استغفار
باب الاستغفار يعني بيان فضله والحث عليه والترغيب به. وقد أورد أحاديث والاستغفار هو أن يكون الإنسان يقول أستغفر الله ويقول اللهم اغفر لي يعني هذا هو الاستغفار طلب المغفرة بأن يقول أستغفر الله أو يقول اللهم اغفر لي هذا هو الاستغفار. ثم أورد أحاديث من هذا الحديث عن ابن عمر قال إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد اللهم اغفر لي
ربي اغفر لي وتب علي
100 مرة
إنك أنت التواب الرحيم
ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يتعبد الله عز وجل بالدعاء ويذكر الله عز وجل ويسأله ويتعبد إليه بالدعاء ويكون بذلك كما قالت عائشة رضي الله عنها أنه كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه وقالت كيف تفعل هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا يعني أنه مع كونه عبد الله عز وجل وقام بما هو مطلوب منه لله سبحانه وتعالى فإنه يستغفر يعني الشيء الذي يحصل منه وذلك من أجل العناية بعبادة الله عز وجل وتعبد الله سبحانه وتعالى شكرا لله عز وجل وعلى ما أنعم به عليه وعلى ما تفضل به عليه وكذلك تعليما للأمة وهو أنهم يكثرون من الدعاء ومن الاستغفار. لفظ الحديث
إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة.
وهذا يدلنا على اهتمام الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم وأقواله، وأنهم كانوا يعنون بمعرفة الأعداد التي تحصل منه صلى الله عليه وسلم في الدعاء والاستغفار، وأنهم كانوا يعدون له هذا العدد بحيث هو يستغفر، وهذا الاستغفار الذي جاء وصفه بهذا الحديث حتى أنه لا يبلغ 100 مرة وهم يعدون ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو دال على عنايتهم واهتمامهم بما يصدر عنه صلى الله عليه وسلم، لأنه هو القدوة والأسوة، وهو الذي يتبع في كل ما يقرب إلى الله عز وجل، لأنه لا يتعبد الله إلا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، لأن مقتضاها أن يصد أن تمتثل أوامره وتجتنب نواهيه وتصدق أخباره، ولا يعبد الله إلا طبقا لما جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال حدثنا علي بن محمد عن أبي أسامة،
حماد بن أسامة ثقة أخرج أصحاب الكتب،
والمحاربي
نعم مرة ذكره،
عن مالك بن مغول
ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن محمد بن سوقة
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب،
نعم
عن نافع عن ابن عمر،
نافع مولى بن عمر ثقة أخرج أصحاب الكتب، نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة.
ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من كلامه وإخبارا عنه وعما يحصل منه، قال إني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. وهناك الذي قبله كنا نعد له يعني 100 مرة، فهذا يعني من إحصائهم وعدهم لما يصدر منه صلى الله عليه وسلم في مجلس واحد، وهذا منه صلى الله عليه وسلم في بيان أنه يأتي بهذا الذكر الذي هو الذي هو التسبيح 100 مرة، الذي هو الاستغفار 100 مرة.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن محمد بن بشر
ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن محمد بن عمرو
وهو صدوق أخرجه
أصحاب الكتب، عن أبي سلمة عن أبي هريرة،
نعم.
قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن مغيرة بن أبي الحر عن سعيد بن أبي برزة بن أبي موسى عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 70 مرة.
ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أنه كان يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم 70 مرة، وهذا لا ينافي ما تقدم، لأن العدد الأصغر يدخل في العدد الأكبر.
قال حدثنا علي بن محمد عن وكيع عن مغيرة بن أبي الحر
وهو
صدوق ربما وهي مخرجه النسائي بن ماجه،
نعم.
عن سعيد بن أبي بردة بن أبي موسى
وهو
ثقة رجل أصحاب الكتب،
نعم.
عن أبيه
وهو أبو بردة ثقة رجل أصحاب الكتب،
عن جده
عن أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله تعالى عنه أخرجه أصحاب الكتب.
قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن أبي المغيرة عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال كان في لساني ذرب على أهلي وكان لا يعدوهم إلى غيرهم، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال أين أنت من الاستغفار، فاستغفر الله في اليوم 70 مرة.
ثم ذكر الحديث عن حذيفة أنه قال كان بلساني ذرب على أهلي، يعني أن في حدة على أهله، وأنه يتكلم فيهم بكلام لكنه لا يعدوهم إلى غيرهم، بمعنى أنه إذا حصل منه يعني مسبة أو ذم لأحد من أهله لا يزيد على ذلك بأن يسب غيره بمسبته، وإنما يقتصر على من يخاطبه ومن يعينه لا أنه كما يحصل من بعض الناس يعني عندما يحصل له شيء فإنه يسب المقابل ويسب غيره، كما سبق ربنا في الحديث الشعر أن من أشد الناس من هجى واحدا وهجى القبيلة بأسرها بسببه، وهجى القبيلة بأسرها، وهنا قال لا يعدوهم، يعني أنه ما يتعدى الشخص الذي يتكلم فيه أو يخاطبه، يعني فلا يسب أحدا وهو لا علاقة له به ولا علاقة له بالتعامل معه. فقوله ضرب يعني حدة، وأنه يعني يتكلم بكلام يعني يسوء من يخاطبه، لكنه لا يتعداه إلى غيره، يعني بأن يسب يعني غيره تبعا لمسبته أو يذم غيره تبعا لمذمته إذا احتاج إلى أن يذم، فإن كلامه إنما هو مع من يخاطبه فقط لا يتجاوزه إلى غيره فيضيف إليه من لا يستحق ذلك. نعم.
قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال
قال أين فمن الاستغفار؟ استغفر الله 70 مرة.
نعم.
استغفر الله 70 مرة، يعني أن ذلك يعني يكفر يعني هذا الشيء الذي حصل لك أو بينك وبين أهلك من الكلام الذي فيه حدة والذي فيه إساءة إلى من تخاطبه منهم، ولكن الحديث في إسناده ضعف.
قال حدثنا علي بن محمد عن أبي بكر بن عياش،
هو ثقة خرج حديث البخاري ومسلم المقدم وأصحاب السنن.
عن أبي إسحاق
وهو الهمداني عمرو بن عبد الله ثقة من أصحاب الكتب.
عن أبي المغيرة
وهو
مجهول أخرجه النسائي بن ماجه. عن حذيفة
رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب.
قال حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن عرقة أن قال سمعت عبد الله بن بشر رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا.
ثم ذكر حديث عبد الله بن بشر في الحث على الاستغفار من الاستغفار، فقال طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، وهذا يدل على الترغيب في الاستغفار وكثرة الاستغفار، وأن الإنسان يكثر منه، لأن الاستغفار طلب المغفرة، فهو يسأل الله عز وجل أن يكفر سيئاته وأن يغفر ذنوبه ويحطها عنه فيبقى خليا من الذنوب والمعاصي فيحصل الأجر والثواب من الله عز وجل. طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، لأن ما يصدر من الإنسان يكتب في صحيفته ما يلفظ من قول لا لديه رقيب عتيد، فإذا أكثر من الاستغفار فإنه يثبت في صحيفته، فمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا فإنه قد ظفر بالخير الكثير وحصلت له السعادة. نعم.
قال حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير
هو صدوق صدره
أبو داود النسائي بن ماجه
عن أبيه وهو ثقة
صدره أبو داود النسائي بن ماجه.
نعم.
عن محمد بن عبد الرحمن بن عرقة
وهو
صدوق في البخاري المفرد وأبو داود النسائي بن ماجه.
نعم.
عن عبد الله بن بشر
رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب.
قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الحكم بن مصعب عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس أنه حدثه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب.
ثم ذكر هذا الحديث في موضوع الاستغفار من لزم الاستغفار يعني أكثر منه ولازمه جعل الله له من كل هم فرجا، يعني مخرجا من الضيق والشدة التي تحصل له، ورزقه من حيث لا يحتسب، يعني من حيث يعني لا يفكر ولا يدور في خلده أن يأتيه الرزق، يعني من هذه الجهة،
ورزقه من حيث لا يحتسب جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا،
كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. والحديث في إسناده ضعف، حديث ضعيف، لأن في إسناده رجل ضعيف و نعم.
قال حدثنا هشام بن عمار
صدوق أخرجه البخاري وأصحاب السنة.
عن الوليد بن مسلم
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن الحكم بن مصعب
وهو ضعيف
مجهول وأبو داود والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس
وهو
ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن عبد الله بن عباس
هنا ذكر أنه يروي عن جده، وقد ذكر في التقريب أنه يعني لم يروي عن جده ولم يثبت أو أنه ليس له سماع من جده، وعلى هذا فيكون منقطع، لكنه جاء في بعض النسخ وفي بعض الكتب التي خرجت الحديث عند الترمذي وعند غيره عن محمد بن علي عن أبيه عن جده، وعلى هذا يكون متصلا، وتكون العلة إنما هي في الحكم بن مصعب الذي هو مجهول. وهنا ذكر أنه يروي عن جده، وروايته عن جده فيها انقطاع وعدم اتصال، لكنه جاء يعني عند الترمذي وعند غيره بأنه يروي عن أبيه عن جده عن أبيه علي، وعلي هذا هو علي بن عبد الله بن عباس، هو الذي ينتسب إليه العباسيون، يعني الدولة العباسية من نسل علي هذا الذي هو علي بن عبد الله بن عباس.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي عثمان عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول: اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا.
ثم ذكر هذا عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أذنبوا استغفروا. وقل أذنبوا استغفروا هذا هو الذي فيه ذكر الاستغفار والحث على الاستغفار، وكذلك إذا أحسنوا استبشروا يعني سروا وفرحوا بكونهم وفقوا للأعمال الصالحة وأتوا بالأعمال الصالحة، فهم عند الإحسان يعني يفرحون بأنهم عملوا الأعمال الصالحة، وعند عند الإساءة وعند هذا يحصل منهم الاستغفار إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا. والحديث فيه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف وهو غير صحيح.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد.
علي يزيد بن هارون ثقة خرج أصحاب الكتب، وحماد بن سلمة ثقة خرج البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنن، وعلي بن زيد ضعيف أخرج له
المفرد ومسلم أصحاب السنن. عن أبي عثمان عن عائشة.
أبو عثمان هو
النهدي
النهدي ثقة أخرج له
أصحاب الكتب. قال رحمه الله تعالى: باب فضل العمل.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ولهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين. يقول: ما حكم قول سبحان الله عدد قطرات المطر؟
الإنسان لا يحرص على أن يأتي بكلام من عنده، وإنما يحرص على أن يأتي بالألفاظ النبوية التي جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل الحديث عن الجويرية الذي تقدم، يعني يكون إنسان يسبح الله يعني يسبح الله، ولكن ينبغي له أن تكون يكون تسبيحه بما ورد، لأن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه العصمة وكلام الناس، وإذا يعني أرخوا لأنفسهم العنان بأن يأتوا بكلام من عندهم قد يأتون بأشياء لا تليق ولا تنبغي. وهذا الكلام كلام صحيح، يعني سبحان الله عدد قطرات المطر، لكن كونه يأتي بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ورد هذا هو الأولى.
هل يجوز أن يقول لا إله إلا الله لا شريك له عدد خلقه؟ يعني هل ممكن غير سبحان الله يقال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة؟
ما أدري هل يعني ورد يعني في شيء يعني بغير التسبيح يعني يعني مثل هذا، ما أذكر يعني الحديث هذا هل ورد فيه يعني وفي بعض ألفاظه أنه فيه ذكر التحميد ذكر التهليل الحمد موجود يعني سبحان الله وبحمده موجود تحميد عام, لكن التهليل والتكبير يعني لا أدري. فإذا كان ثبت هذا شيء يتابه, وإلا فيقتصر على ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يقول بعض أحاديث الأدعية والأذكار قد تختلف من راوي لآخر إما بنقص أو زيادة, فهل نقول بالنقص أو الزيادة, وهل هذا من اختلاف التنوع؟
لا, إذا كان الزيادة يعني ثابتة من طريق صحيح يأتي بالكامل وباللفظ الأكمل, يعني حيث يكون ذلك اللفظ ثابتا.
يقول هل من الأدب أن أجلس في مجلس وأستمع لأخي مسألته وأنا أستغفر؟
إيش؟
يقول هل من الأدب أن أجلس في مجلس وأسمع لأخي مسألته وأنا أستغفر عملا؟
يسمع لأخي مسألته؟
نعم.
كيف يعني يسمع لأخي مسألته؟
واحد يعني يتكلم معه ويقول استغفر الله استغفر الله.
لا مسألته, يقول يسمع مسألته؟
إيه.
يعني يسمع كلام أبو, يسمع كلام إنسان يتحدث ويستغفر. يعني إذا كان الحديث يعني بينك وبينه حديث فأنت تتحدث معه والاستغفار له وقت آخر. وإذا كان يعني هذا الكلام يعني المتكلم يعني فضولي وأشغلك بالكلام وأنت شرفته ولم ينصرف وأتيت بالاستغفار لتشغل نفسك عنه ولي يعني يتركك ويترك هذا الذي يعني حصلت له لك المضايقة فيه, ما في بس. لكن كونك تتحدث مع إنسان وأنت تستغفر الله وأنت تتحدث مع الإنسان والحديث عن جاري بينك وبينه, يعني الذي يظهر أن الإنسان نعم إذا كان الكلام يتخلله سكوت أو انتقال من كلام إلى كلام مع الانتهاء من كلام معين إلى كلام آخر ويتخلله سكوت, يعني إذا حصل الاستغفار أو التسبيح يعني في هذا الذي يتخلل من السكوت هذا طيب.
يقول هل الأفضل في الذكر سرده في وقت واحد ومكان واحد أو الأفضل أن يكون متقطعا في ساعات اليوم؟
كون الإنسان يأتي به مجتمعا إذا تمكن لا شك أن هذا هو الأولى, لأن هذا في مبادرة إلى الخير ولألا يعني يشغل عن الإتيان بإكماله شاغل, فإذا تيسر ذلك. وإذا حصل أنه بدأ به ثم حصل طارئ يعني يشغل عنه فإنه يعود إليه بعد هذا الطارئ أو هذا الذي شغل عنه ويكمله.
ما حكم الاستغفار بنية الولد والرزق؟
إذا كان تبعا يعني بحيث يعني يريد مغفرة ذنوبه وأن يسلم من ذنوبه وأن يكون ذلك سببا في حصول الرزق والولد فهذا شيء طيب, لأن كما قال الله عز وجل في قصة نوح صبر ربكم أنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا يمددكم بأموال وبنين يجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فكل إنسان يستغفر وفي نيته أنه يحصل تكفير الذنوب وتكفير الخطايا, وأيضا كونه يحصل الولد والرزق الذي أخبر الله عنه في قصة نوح عليه الصلاة والسلام, فهذا هو الذي ينبغي.
يقول ما الفرق بين الحمد والشكر؟
ما تذكر الفرق بينهما, ولكن الحمد أوسع من الشكر, لأن الشكر يكون على نعم, والحمد لله عز وجل أوسع لأنه ثناء على الله بالجميل اللائق به مطلقا, سواء يعني سبقه نعمة أو لم يسبق إليه نعمة أو لم يسبقه نعمة.
ذكرتم فيما سبق أثابكم الله أن سور القرآن وآياته تتفاضل، فهل يجوز تخصيص الآيات التي ذكر فيها زيادة فضل على غيرها في الرقية؟
نعم، أن الإنسان عندما يرقي لا شك أن يأتي بالأشياء بالآيات التي فيها فضل، مثل السور، مثل قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وأعظم الناس والفاتحة، وكذلك الآيات مثل آية الكرسي وغيرها. لا شك يعني يكون الإنسان يعني يرقي ويختار يعني بعض السور التي لها فضل والآيات التي لها فضل، لا شك أن هذا هو الذي ينظر.
يقول أراد أحد الإخوة خطبة فتاة ذات خلق ودين، فرفض والداه خطبة هذه الفتاة لافتراءات سمعوها عنها، وبعد التحقق والتثبت ظهر كذب هذه الافتراءات. يقول أخ كيف أصنع، هل أخطبها أم أرضي والدي وأبعد عن غيرها؟
إذا كانها طيبة ولا محذورة فيها وفيها خير، فأنت أقنع والديك برغبتك وما تريد، وأحرص على أن تجمع بين كونك تتزوجها إذا كانت يعني صالحة ولك رغبة فيها، وبين إرضاء والديك، فتجمع بين الحسنين.
يقول حفظك الله، كيف الجمع بين قوله تعالى إنك لا تسمع الموتى وما جاء في قصة صليب بدر والميت يسمع قرع النعال؟
الأصل أنه لا يسمع، الأصل أن الموتى لا يسمعون، ولكن ما ورد فيه نص هو الذي يتكلم به، وما لم يرد فيه نص يسكت عنه، وقد ورد النص في القليب بالنسبة لأهل القليب بدر والكفار الذين خاطبهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنهم سمعوا كلامه كما جاء في الحديث، وذلك في زيادة النكاهة تبكيت لهم والتقريع. وجاء أيضا في قضية أنه يسمع قرع نعالهم يعني عندما يعني ينصرفون منه بعد الدفن، فالذي ورد يثبت والذي لم يرد يسكت عنه. والأصل هو أنه لا يثبت شيء إلا بدليل، وقد ثبت فيما يتعلق بقرع النعال، وثبت فيما يتعلق بقليب بدر، فالذي ورد يقال به والذي لم يرد يسكت عنه.
يقول أمي تعاني من مرض السرطان، وقد نصحني الخبراء أن أجري لها عملية كيميائية، ومن آثارها الجانبية أن يسقط الشعر، فما هي نصيحتكم؟
إذا كانت وافقت على هذا، على يعني على هذا العلاج الذي يحصل من تساقط الشعر، ما في بأس.
ما حكم من لا يأخذ بأحاديث الآحاد في العقائد خاصة في مسائل الغيب؟
الأحاديث المتواترة قليلة جدا، والأحاديث الآحاد هي الكثيرة، والآحاد هو ما لم يصل لحد التواتر، سواء كان جاء من طريق واحد أو من طريقين أو من ثلاثة طرق. فالواجب الأخذ بها جميعا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن يعني ليبلغ الناس، قامت عليهم الحجة بما يقوله، وهو شخص واحد وشخص فرد يعني شخص واحد يعني يخبرهم، وقامت الحجة على ما يبلغهم به. وكذلك الحجة قامت على الكفار بالكتب التي كان يرسل بها مع شخص واحد من أصحابه. فالذين يقولون بأن حديث العقائد لا يؤخذ بها حديث الأحاد لا يؤخذ بالعقائد، الحقيقة أنهم يعني وقعوا في أمر خطير وأمر عظيم، وهو أنهم يتعرضون لرد ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، مع أن الحجة قائمة بأخبار الآحاد في أحاديث كثيرة لا تنحصر من حيث الكفاءة.
جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.